رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء الحجاب. هذا هو اللقاء الرابع في حديثنا عن أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، هذه الطيبة المباركة الطاهرة المبرأة المحبوبة رضي الله تعالى عنها. حديثنا عنها حديث ذو شجون، حديث تتلهفه الأنفس وتدمع من أجله الأعين، حديث القرآن الكريم تحدث فيه، القرآن الكريم نزل من السماء يتحدث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث البراءة، حديث الطهر، حديث الطيبة، حديث النقاء، حديث الحب، حديث الرفعة والمكانة والشرف والسؤدد. وصلنا في حلقتنا السابقة عندما رجعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما نقهت من مرضها الذي ظلت فيه شهرا، وقد خرجت تقضي حاجتها مع أم مصطح. فلما تعثرت أم مصطح في طريق عودتها قالت تعس مصطح، فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: ويحك، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا غافلة، في هذا المعنى اللي احنا بنتكلم دلوقتي بالمعنى اللي نفهمه، قالت لها: يا غافلة، أما تدرين ما يقول فيك؟ ثم ذكرت لها أو بقرت ما كان عندها من خبر، وأخرجت ما كان عندها من حديث، فأسمعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما يقوله الناس فيها. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أو قد قال الناس ذاك؟ فلما رجعت إلى بيتها ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليها كما كان يدخل طيلة هذا الشهر، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تيكم؟ أي كيف حالكم؟ فقالت السيدة عائشة في هذه المرة: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمرض في بيت أبي وأمي أو أن أزور أبوي؟ فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول هي أنها ليست بحاجة لمثل هذا، يعني اللي مثل زيارة أبيها وأمها، إلا لأنها تريد أن تستخبر أباها وأمها هذا الخبر، يعني تسألهم عن حقيقة هذا الخبر، وهل قال الناس هذا، وكيف ذلك، وكيف فعلوا، إلى آخره، نشوف كيف كان الأمر. تقول: أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ فأذن لي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجئت أبوي فقلت: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ الناس بيقولوا إيه عني؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، أي أكثرن الحديث عنها. فقلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني استكبرت الأمر جدا، كيف يتحدث الناس عن امرأة بريئة طاهرة نقية غافلة عن مثل هذه المنكرات، فضلا عن تعاطيها، كيف يتحدث الناس عنها هكذا، وكيف يقع الناس في مثلها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المختارة من قبل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهي قالت تسبيحا لله تعالى، قالت: سبحان الله،
أي أصف الله تعالى بكل صفات الكمال والجلال وأنزهه عن كل نقص. كيف يقولون هذا؟ سبحان الله، أيختار لنبيه امرأة بهذا السوء؟ سبحان الله، أيقع الناس المؤمنون في زوجة نبيهم؟ سبحان الله، أيتكلم ولو حتى عامة الناس والمنافقين في امرأة يعرف عنها السلامة والنقاء والطهر وهي من بيت طهر في الإسلام وقبل ذلك في الجاهلية؟ كيف يتكلم عنها المنافقون؟ كيف تجرؤوا أن يقولوا هذا؟ سبحان الله، هذه كلمة قالتها السيدة عائشة تلخص القضية كلها، تلخص القضية كلها، أن هذا محال، محال أن يحدث هذا، لكنه قد حدث، قدر الله ذلك وقد كان حدث أن تكلم الناس بهذه الفظاعة، بهذا الإفك المبين. قالت سبحان الله، ما يتحدث الناس؟ سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، الدموع لم تنقطع ولا النوم جه في عيني طول الليل. ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما من فراق أهله. خذوا بالكم بقى معايا حتة مهمة جدا، من هذه اللحظة يتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوج للسيدة عائشة إلى قاض في هذه القضية. عشان تفهم كل اللي جاي وتفهمي كل اللي جاي، حط النبي صلى الله عليه وسلم على منصة القضاء كقاض، ليس كزوج للسيدة عائشة ولا كصهر لأبي بكر ولا رسول في هذه اللحظة، إنما هو قاض يقضي في هذه القضية، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أنه سيمارس القضاء. ممارسة القضاء إزاي؟ أنه يأتي بالشهود ويتكلم مع الناس بكل وضوح ويسألهم هل يمسك أهله أم يطلقهم، هل يجازي من تكلم ويقيم عليه الحد لأنهم ليس معهم شهود ولا بينات أم يتركهم. فهنا القاضي يتشاور ويتساءل ويسمع للشهود بتجرد تام، لا يميل لطرف ضد طرف آخر، فهو لا يتكلم عن زوجه كمحب لزوجه وكزوجة هي زوجته في الدنيا والآخرة، إنما هنا يقضي قضاء ليعلم الأمة من بعد ذلك أن القاضي لابد أن يكون على الحياد، وأنه لا يتعامل إلا مع الأدلة البينة الظاهرة، ولا يميل لطرف دون طرف، لأنه صلى الله عليه وسلم القائل أن القضاة ثلاثة، القضاة ثلاث أصناف، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما الذين في النار قاض لم يعلم الحق فقضى بالجهل، وقاض علم الحق فقضى بضده، وقاض في الجنة وهو القاضي الذي علم الحق فقضى به. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة كيف يكون القاضي، أنه لا بد أن يسأل ويستيقن ويستبين ويجمع الأدلة القاطعة الظاهرة البينة. وشوف الكلام بتاعها رضي الله تعالى عنها، تقول حين استلبث الوحي، يعني حين تباطأ الوحي ولم ينزل في هذا الأمر بشيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية ولا نزلت آيات قرآنية ولا جه سيدنا جبريل نفث في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ولا شيء في هذا، مجرد كلام يتناقله الناس، يعني يسهر عليه المنافقون يلوكونه بألسنتهم ويزينونه للعامة من الناس ويكثرون الترداد على الآذان، لأن احنا عارفين الزن على الودان أمر من السحر، شهر بحاله عاملين يقولوا مزوعين منافقين، هؤلاء مثل المزيع المنافق الذي يردد الخبر الكذاب أو الكاذب مرات عديدة حتى يظن الناس أنه حق فيرددوه. فظلت شهر بحاله المنافقين يتكلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح من هذه اللحظة قاضٍ يقضي في القضية، يسمع من كل الأطراف ويستبين الأدلة ويتعامل مع القضية بحياد تام. من هذا الحياد أنه دعا سيدنا علي بن أبي طالب كمستشار وقريب، هو ابن عمه ومستشار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العشر المبشرين بالجنة، ودعا أسامة بن زيد الحب بن الحب، أقرب اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ما ينفعش يدعي أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق يعتبر طرف في القضية، وما ينفعش يدعي عمر بن الخطاب لأن عمر الخطاب طرف في القضية. إزاي؟ إن بنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هينفع. لكن هو بيسأل مين؟ بيسأل علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته ومستشاره الخاص والمدافع عن هذه القضايا بصفة عامة وصاحب الفقه رضي الله تعالى عنه. سام بن زيد الحب ابن الحب، زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسام الحب ابن الحب، الحبيب ابن الحبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جابهم الاثنين وقال لهم ما تقولون في هذا الأمر، بيشاورهم في فراق أهله، بيشاورهم في ماذا يصنع في هذه القضية. القضية فيها التباس شديد وكلام يتنقله الناس، وهو صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه أي دليل يشين صفوان بن المعطل أو يشين أهله، لكنه كما قلت إنه في هذه القضية كقاض يتعامل مع هذه القضية كقاضي. فبيسأل سيدنا علي بن أبي طالب، فسيدنا علي بن أبي طالب تكلم بوضوح تام وقال النساء سواها كثير، فارق أهلك، ما تشيلش الهم وما تديش نفسك، وما يقدرش يقول له يعني أقم عليها الحد ولا حاسبها، ولا أقم الحد على المتكلمين ولا حاسبهم، لأن لم تصل المسألة إلى القاضي. خدوا بالكم معايا كويس جدا، القضية ما دامت تتردد على ألسنة الناس كإشاعة ماشي، ما ينفعش القاضي يحكم فيها بحكم، وما ينفعش القاضي يصدر فيها حكم. إنما إذا وصلت إلى القاضي، إذا رفعت هذه القضية إلى القاضي، أصبح على القاضي لزاما أن يقيم الحد فيها، وإقامة الحد لابد أن يكون بعد بينة. نضرب مثال، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع المرأة المخزومية، يقطع يد المرأة المخزومية التي كانت تسرق، ووصلت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس اللي اتسرق منهم السرقة راحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقاموا على ما قالوه البينة، وتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة المخزومية فعلا سرقت، فلم يكن أمام رسول الله إلا إقامة حد الله تعالى. جه أسامة بن زيد برضو الحب بن الحب، أهل المرأة المخزومية قالوا له اتشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى هنا استبانت القضية ووضحت وما ينفعش التراجع فيها. لكن لسه النبي صلى الله عليه وسلم بيتناقش مع أفراد المسلمين وعمتهم، مع القريب ومع البعيد، وبيجمع الأدلة عشان يصدر حكمه. سيدنا علي بن أبي طالب بيقولوا النساء سواها كثير، وعايز تفارق أهلك فارق أهلك، لا تحمل هم ولا تكدر حياتك، والمسألة يعني لا تزيد على أنها إشاعة، وأنت أعلم بأهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل خير. ده كلام سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا أسامة بن زيد هذا له ود وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومش واحد عادي، أسامة احنا قلنا الحب ابن الحب، فكان كلامه أيضا قريب من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، لكنه كان أكثر تمسكا بالسيدة عائشة وبقاء الزوجية، ولا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم أهله. قال فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم له في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدق. واسأل الجارية تصدق هنا اختلف العلماء فيها، هل يقصد بالجارية هنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ام الجاريه التي هي تقوم بخدمه سيده عائشه او تقوم في بيت سيده عائشه اللي هي بريره رضي الله تعالى عنها؟ خلاف، والحقيقه والصحيح انها بريره رضي الله تعالى عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على طول توجه واخذ براي سيدنا اسامه وسيدنا علي بن ابي طالب. فاما قول سيدنا اسامه فزاد من يقين الرسول صلى الله عليه وسلم من براءه اهله، واما كلام علي بن ابي طالب فبدا يفتش الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشهود واقرب الناس الى السيده عائشه حتى يسالهم. فذهب الى السيده بريره وسالها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فقال: اي بريره، هل رايت من شيء يريبك؟ يعني في عائشه، طبعا دي الجاريه القريبه اللثيقه بالسيده عائشه رضي الله تعالى عنها، وشايفه سكنتها وشايفه حركتها وخروجها ودخولها واكلها وشربها ولبسها ونومها الى اخره، يعني هي الصق النساء بالسيده عائشه رضي الله تعالى عنها. فان اصلا بيسالها بيقول لها: هل رايت منها شيء يريبك؟ وطبعا ليه بيسال بريره؟ بريره ست كبيره وعاقله ولثيقه بسيده عائشه وشايفه السيده عائشه كويس جدا وبتتابعها في كل صغيره وكبيره، لان السيده عائشه كان لسه زي ما قلنا سنها صغير، كان عندها قرابه ال 14 سنه او من 12 ل 14 سنه تقريبا كده على خلاف بين اهل العلم. فسؤاله للسيده بريره هنا كان سؤال في غايه الاهميه وشهاده مهمه جدا جدا، لانها هي التي تشاهد حال السيده عائشه في كل لحظه. فسالته، فسالها وقال لها: هل يريبك، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق. قطعا لا، يعني لم أرى منها شيء فيه أي ريبة. إن رأيت عليها أمرا أغمسه، إن رأيت عليها أمرا أغمسه، عليها أكثر من أنها جارية، أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله. أنا عمري ما شفت عليها شيء أنكره أبدا. إن رأيت عليها شيئا أغمصه، يعني لم أرى عليها شيئا أنكره، يعني شيء منكر شيء غلط، إلا أنها تنام عن عجين أهلها. يعني ما تيجي تعجن العجين من الإجهاد، تعرفين العجين بقى وتعجن وخلع الإيدين زي بيقول الستات يعني ووجع الظهر، لما بتخلص العجين وخلاص بقى تضعه في مجوره وتغطيه عشان يخمر كانت تنام بقى من التعب، أو يعني تجلس منتظرة خمور العجين من تعبها، فربما نعست، ربما نعست من الإجهاد الذي يصيبها من عجن العجين. فيحصل إيه؟ تيجي الداجن اللي هي الماشية المتربية في البيت، سواء كان بقى دجاج، سواء كان بط، سواء كان معزة صغيرة، سواء كان خروف صغير، فتأتي الداجن فتأكل منين؟ تأكل من العجين. وهذا يدل على غفلة السيدة عائشة. يعني ايه غفلة؟ انها لا تظن سوءا. معنى كلمة الغفلة انها لا تظن سوءا ولا يخطر ببالها فحش ولا منكر، ما تخيلتش ان هي لو غفلت او انها ممكن تنام، وما تخيلتش ان الداجن ممكن تيجي تاكل من العجين، يعني دي حاجة لا تخطر لها على بال. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ان الذين يرمون المؤمنات الغافلات، المؤمنات الغافلات المحصنات، الغافلات هنا الغافلة هي التي لا يرد على ذهنها حرام ولا فحش، فكرش فيه أصلا، لا يأتي على ذهنها أصلا، مش إنها ترتكبه عياذا بالله. فهي من غفلتها، من بساطتها، من طيبتها، تظن خيرا حتى بهذا الداجن، إنه مش ممكن يجي يأكل العجين وهي قاعدة جنبه، فممكن في لحظة غفلة منها يأتي الداجن فيأكل من العجين. فهذه شهادة في حق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها حسنة الظن، طيبة الطوية، نظيفة القلب، طاهرة الذيل رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. يعني إيه قام صلى الله عليه وسلم؟ يعني صعد المنبر، راح النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبعد ما صلى بالناس طلع المنبر وبدأ يخطب أو يعطي درسا في الناس، فقال أو قال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ من يعذرني، يعني من ينصرني على إقامة الحد على هذا الإنسان الذي يعني تكلم في حق أهلي؟ أو من يعذرني، أي من يلتمس لي العذر إن أنزلت حدا أو نكالا بمن وقع في أهل بيتي. فالمسلمين كلهم طبعا يعني قال فوالله، قال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، ثم قال فوالله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، وما سافرت سفرة إلا كان معي، رضي الله تعالى عنه، اللي هو صفار بن معطل. النبي صلى الله عليه وسلم لخص الموضوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بيسأل وبيقول للناس من يعذرني، ويسأل بريرة، ويسأل علي بن أبي طالب، ويسأل أسامة ابن زيد وغيرهما، مش بيسأل عن شك عنده، عشان بس الناس تفهم. احنا قلنا في البداية ان من هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم موضوع ايه بين قوسين كده، قاضي في هذه القضية، قضية لا تخص شخصه، انما تخص الاسلام، انما تخص الامة المسلمة من اقصاها الى اقصاها، من يوم ان بعث الى قيام الساعة، انما تخص المجتمع باكمله. فهو هنا قاض في هذه القضية، اولا يزيل الغشاوة من على اعين الناس، ثانيا يحكم بالحكم الذي يجب ان يلتزمه الناس الى قيام الساعة. فهو هنا قاضي. فمن ضمن الاشياء اللي قالها بقى على المنبر، هو خلص الموضوع وبين انه ما يسأل ولا يعذر ولا يستوثق ولا يبحث عن دليل لشك عنده، ما شك صلى الله عليه وسلم ابدا، انما هو صلى الله عليه وسلم يجزم بهذا، قال ما علمت عن اهلي الا خيرا. كلمة علمت دي وقف عندها شوية، علمت مش مجرد علم الظن، انما هو العلم اليقيني الذي لا يقترب منه اي شك، علم يقيني. طب منين العلم اليقيني اللي عند النبي ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اختار له السيدة عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم متيقن ان الله لا يختار له امرأة فيها هذا، ثم انه عنده علم يقيني ان الرب تبارك وتعالى لم يختار لنبي قط امرأة فيها عوجاج وفحش وارتكاب مأثم مثل هذا ابدا. كل نساء الانبياء لم يخونوا الفراش قط، ولم يرد على اذهانهن خيانة ازواجهن حتى وان خانوهم في الاعتقاد. يعني امرأة نوح وامرأة لوط في القرآن الكريم قال الله تعالى في شأنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خلي بالك من الحته دي، عبدين من عبادنا صالحين، والصلاح المقصود به هنا يعني مؤمنين موحدين على الصراط المستقيم. إذن الخيانة المقصودة بها هنا خيانة الاعتقاد، خيانة الاعتقاد وليست الخيانة الفراش. قال فخانتاهما يعني لم يكونا على دين زوجيهما. فالمرأة امرأة نوح كانت كافرة، وامرأة لوط كانت كافرة، ومع هذا كن عفيفات طاهرات لم يدنسن ذيولهن ولا فراشهن بدنس بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده علم يقيني أن الله اختار له سيدة عائشة، ولا يمكن أن يختار له إلا طيبة، وأن الله تبارك وتعالى ما زوج نبيا قط إلا بزوجة عفيفة طاهرة من لدن آدم عليه السلام وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله تعالى لم يوحي إليه بأي شيء في هذه القضية، وما دام الرب تبارك وتعالى لم يوحي إليه بشيء في هذه القضية أن هناك فعلا مشكلة أو هناك إثم، يبقى خلاص ده كده يقينا سكوت الوحي عن هذا الأمر إلى هذه اللحظة يدل على أن الأمر لا يعد أن يكون إشاعة من المنافقين. فقال ما علمت عن أهلي إلا خيرا. الأمر الثالث الرابع أنه صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة منذ كم سنة؟ كده متجوزة بقاله كم سنة؟ بقاله قرابة 8 سنين، 3 سنين في مكة و5 سنين في المدينة، 8 سنين. فلم يعلم واحد عاشر امرأته 8 سنوات، ألا يعلم كل صغيرة وكبيرة عنها؟ يعلم فيما تفكر، ماذا تحب، ماذا تكره، كيف تدخل، كيف تخرج، كيف تنام، كيف تشرب، ما الذي يطعمها، ما الذي يعني يسكنها، وما الذي يغضبها إلى آخره. أنتم فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها مرة، قال لها إني أعلم متى تكوني علي غضبة يا عائشة ومتى تكوني يعني غير غاضبة. قالت كيف يا رسول الله؟ قالت قال صلى الله عليه وسلم حينما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت صدقت يا رسول الله، فوالله ما أهجر إلا اسمك. يعني انت عارف اللي بيكون بين الزوج والزوجة، اصلا هو خلي بالك برضو في نقطة مهمة جدا يا اختي الكريمة ويا اخي الكريم، ان النبي في البيت زوج، فالتعامل بين الزوج والزوجة فيه بعض الايه الاشياء التي رفعت فيها الكلفة. الرجل ومراته في البيت غير لما يكون واحدة بتتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده احنا كررنا كتير ان رسول الله في بيته يتعامل مع زوجاته كزوج. احنا عارفين مواقف كتيره زي الموقف ده، تقول له انا عارف، بيقول لها انا عارف امتى تكوني عليا غضبانه وامتى تكوني عليا راضيه. هو ينفع واحده تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم او ما ترضاش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش طبعا. لكن هذا البيان يبين انه يتعامل معها كزوج ويعفو عن هذا، لان هذه طبيعه المراه وطبيعه العلاقه بين الزوج والزوج. فمره تانية مثلا تقول له انت الذي تزعم انك نبي. في مره ثالثه مثلا لما كان في مشكله بينها وبينه وجاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاب سيدنا ابو بكر الصديق يحكم بينهم، فتقول له فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم انا ام تتكلمي انت؟ فقالت له تكلم انت ولا تقل الا حقا. قام سيدنا ابو بكر الصديق على طول مديها بالبوكس في جنبها وقال لها ايه؟ قال لها كيف تقولي هذا؟ انه رسول الله ولا يقول الا حقا. فجريت وراء النبي صلى الله عليه وسلم واستخبت وراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا ابو بكر الصديق ما لي هذا يعني ارسلنا اليك، اذهب يا ابا بكر، وخلاص انفضت المشكله. فده موقف يدل على انها ايه؟ انها زوجه، وهو يتعامل معها كزوج. هنا في القضيه دي بيتعامل مع الموضوع كايه؟ كقاضي. قلنا بقى قوله وما علمت عن اهلي الا خيرا، واحد بقى له 8 سنين متجوز واحده ويحبها حبا جما، وهو معها في كل لحظه ويراها في كل وقت، وهي حتى اليوم اللي بيبات فيه بعيد عنها بيبقى داخل عندها وقاعد وسابع كلامها، وفي مشكلة وبتصلي ورا الخمس صلوات، ولو في أي حاجة لها أو طلب بيقضيها لها، ومعها السيدة بريرة. يعني الموضوع في غاية الشفافية. فثمان سنوات لابد أن يعلم عن أهله خيرا. يبقى إذن قوله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، هذا قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم شهادة للسيدة عائشة أن هذا لا يمكن أن يخطر ببالي فضلا أن تتعاطاه. ثم يقول وقد ذكروا إنسانا أو قد ذكروا رجلا ما علمت عنه إلا خيرا، ما دخل قط إلى بيتي إلا معي، وما سافرت إلا سافر معي. اللي هو مين؟ صفوان بن المعطل، كان ممن شهد بدرا وكان من صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والله ما كشفت كنف امرأة قط. هو لم يتزوج ومات شهيدا ولم يتزوج رضي الله تعالى عنه، وكان من أتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برأه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات اللي هنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. يبقى هنا قوله فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، دي شهادة قاطعية للسيدة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقام سعد بن معاذ، الكلام ده كله حصل فين؟ في المسجد النبي على المنبر، وبيقول من يعذرني في عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، يعني أنا أعذرك يعني أنصرك في هذا الموطن وأقوم عليه حتى لو كان من أهل بيتي أقتله. قال أنا أعذرك منه، وإن كان من الأوس ضربت عنقه يعني من قبلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال كذبت، لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان، تثاوروا يعني قام كل واحد منهم يثب على أخيه من الحي الآخر تواثبا، قاموا بقى خناقة، بقى خناقة في قلب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فتفاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، يمسكوا في بعض ويخنقوا بعض ويرفعوا الأسلحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكنوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. وخد المناقشة دهيت والكلمتين اللي قالهم مع المجتمع، شوف القاضي بيعمل ايه، قاضي عايز يوصل لفحوى القضية. هنا مسألة عصبية حصلت، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة كلاهما سيد في قومه. سعد بن معاذ قال لو كان من اهل من 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 قومي هقتله يا رسول الله، ولو كان من الخزرج امرنا واحنا نعمل في اللي انت عايزه. قام سيد بن حضير وتكلم، تعرفين سيد بن حضير الذي كان يقرا القران وتتنزل الملائكه تسمع قراءته، ولو اصبح حتى الصباح يقرا لرات الناس الملائكه وهي بين السماء والارض. ومن سعد بن عبادة ومن سعد بن معاذ الذي اهتزت له يعني اهتز له عرش الرحمن لما مات، ومن سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وهو الذي كان أول من تكلم وهو أول من نصر صلى الله عليه وسلم. لكن الفتنة شديدة، الفتنة اللي وقعت شديدة وتجعل الحليم حيران، والناس مش بيتكلموا دلوقتي كده، هم لما بيقفوا قصاد بعض كده ويتواثبوا مش معنى كده ان هم شاكين في زوجة النبي، لا ده هم كلهم كل واحد بينتصر لعيلته وقبيلته والموضوع مش في دماغهم اصلا، مش موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، مش موضوع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كده موضوع القبيلة بقى دي والقبيلة دي ومين بقى يقدر على القبيلة دي. وانتوا عارفين كان بينهم حرب في الجاهلية قبل الاسلام 40 سنة بيتقاتلوا عشان ناقة بيقتل بعضهم بعض 40 سنة حتى كاد ان يفني بعضهم بعضا. فلا زالت يعني اثار الجاهليه موجوده، اثار الحميه العصبيه موجوده على طول. لما ثاروا صد بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بس خلاص خلاص اتفضلوا اقعدوا، جلس الناس وصلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم ورحمه الله، وخلص القضية على كده، خلص الكلام مع الناس دي على كده، وبدا بقى ينتقل الى مرحله ثالثه من مراحل التقاضي. ايه المرحله الثالثه؟ هيواجه بقى المتهمين. هو سال دلوقتي الشهود وسال الاقربين وتكلم مع المجتمع ككل في المسجد، بقي أن يجلس بقى مع من يرميه المجتمع أو يرميه المنافقون بهذه التهمة. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت فبكيت يومي ذلك وليلتي، يوم بليلتين، اليوم اللي راحته الأولاني اللي هو الليلة قعدت تبكي لحد الصبح، وطول النهار بتبكي بالذات بعد ما حصل اللي حصل في المسجد ده، وطول الليل بتبكي، يبقى كده ليلتين ويوم، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبوي عندي، أصبح أبوي عندي يعني نمت وصحيت الصبح لقيت إيه أبوي وأمي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، يعني من شدة البكاء هيتهر الكبد، هينشق كبدي، يعني تموت تقتل نفسها بهذا البكاء. يا اخوانا ما فيش واحدة ابدا تصنع هذا وفيها همسة اسم، انما تفعل هذا الطاهرة المبرأة، المرأة الطاهرة النقية المبرأة ما تسمحش ان يتقال عليها بعض كلمة. فهذه هي المرأة الطاهرة المبرأة، سيدة عائشة تبكي ليلتين ويوم لا ينقطع لها البكاء حتى كاد البكاء أن يفتك بكبدها أو تقول فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي أبوها وأمها يعني أبو بكر الصديق وأم رمان وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، ودي مواساة، احنا اللي اتخانقوا في المسجد أو كادوا أن يتشاجروا في المسجد اللي هم الأنصار، فجات امرأة من الأنصار تواسي السيدة عائشة، ده دليل على أن الأنصار كلهم قلوبهم مع مين؟ مع السيدة عائشة، ولا يرضون أبدا الفحش ولا يرضون الإفك، وأنهم لا يرضون عن عبد الله بن أبي بن سلول ولا مع من معه من المنافقين. إنما الذي حدث في المسجد من هذه الثورة إنما هي يعني حمية الجاهلية، ومسألة إن رئيس الطائفة دي هو اللي هيقضي في الطائفة الثانية، لكن هم عندهم ان كل رئيس طائفة هو اللي يقضي في طائفته، عشان كده تفاوروا. فجاءت امرأة من الانصار وكأنها تطيب خاطر عائشة رضي الله تعالى عنها، وتجلس تبكي لبكائها وتصبرها وتقول لها ان الله تبارك وتعالى دافع عنك وسيزيل عنك هذه الغمة. تقول: استأذنت علي امرأة من الانصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. خدوا بالكم بقى، هنا دي المرحلة الثالثة من التقاضي، وهو الجلوس مع من اتهم بهذا. قال: ولم يجلس عندي، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل. خدوا بالكم، ده شهر بحاله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس عند السيدة عائشة. طول الشهر ده كانت عيانة، كانت ملازمة للفراش، كانت تدخل عليها النساء تطببها، ما كان يدخل عليه صلى الله عليه وسلم ولا يبيت عندها إلا أن يقول: السلام عليكم، كيف تيكم، ولم تجد منه اللطف الذي كانت تجده. هذه شدة، هذا ألم لوحده. السيدة عائشة ما كانتش عارفة ليه الرسول بيعمل كده، ولم تسمع عن هذا الأمر، لكن لما سمعت وعلمت جه النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بقى، قلنا المجلس الثالث ده يقعد معاها، فبتقول: لم يكن يجلس معي قبل ذلك في وقت الإيه؟ المحنة وقضية الإفك دي. الأمر الثاني قالت: ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. ودي مشكلة تانية، يعني إذا في شدتين على السيدة عائشة خلاف شدة الإفك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس لها معها للمواساة ولم يتلطف معها طول الشهر ده. تخيل أنت امرأة محبوبة مقربة يحبها زوجها بل ويعلن حبه لها أمام أصحابه، وامرأة سلم عليها جبريل، وامرأة هي زوجه في الدنيا والآخرة وفيها كل الخير، تقعد شهر عيانة فلا تجده يجلس بجوارها ولا يتلطف معها ولا يضع يدها عليها على رأسها ولا يعني يكشف لها كنفا ولا يضمها ولا 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 إلى آخره. فهذا ألم. والألم الثاني إن الوحي قعد شهر بحاله لم يتكلم في هذا الأمر، لا آية قرآنية نزلت ولا سيدنا جبريل نزل نفخ في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفخ في روحه بأمر من الأمور، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الأمر، ولا رأى رؤيا ولا شيء. هذه شدة بعد شدة. طيب، قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلم إلا أن يحمد الله ويثني عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. طبعا كذا وكذا دي معناها إيه؟ الكلام الذي يتنقله الناس. فإن كنت بريئة، خذوا بالكم، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. طبعا اللي يسمع الكلام ده يقول: ايه ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده لسيدة عائشة؟ ده رسول الله، ده زوجها، ازاي الزوج يقول لزوجته كده؟ احنا قلنا في الاول ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة هو قاض في قضية، لا يميل لطرف عن طرف، والزاما على القاضي ان يقول لمن رمي بتهمة مثل هذه او غيرها ان يقول له هذا، أن يقول له: إن كنت بريئا فسيبرئك الله وستظهر براءتك، وإن كنت ألممت بذنب فتب إلى الله واستغفر، فإن العبد إذا تاب إلى إذا أذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ده أمر عادي، لأن اللي بيقول كده مين؟ مش رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى، ده القاضي اللي بيحكم في القضية، يبقى لابد أن يتقبل. لكن السيدة عائشة ما خدتش الكلام ده على انه خرج من فم قاض، ده خرج من فم حبيبها، من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فم الذي لا ينطق عن الهوى، من فم رجل هو احب الخلق الى قلبها، من فم رجل هي زوجته في الدنيا والاخره. فعشان كده انتفضت السيدة عائشة. تقول: فلما قضى مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. دموعها نشفت اللي كانت سايلة طول الليلتين ويوم، 24 ساعه هي 48 ساعه الدموع نازله مستمره، ها، او 36 ساعه الدموع نازله مستمره. في هذه اللحظه حينما قال رسول الله هذه المقاله انقطع الدمع وقلص دمعها، ثم قالت: فقلت لابي: اجب رسول الله فيما قال. قال: والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لامي: اجيبي رسول الله. قالت: ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وانا يومئذ حديث السن، يعني لسه الناس غير، احنا قلنا 12 سنه 13 سنه، لا اقرا، تقول وانا يومئذ حديث السن لا اقرا كثيرا من القران، يعني مش حافظه كثير من القران. اني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وذهب عن ذهني اسم يعقوب، أبو يوسف، هو دي بقالة سيدنا يعقوب حينما جاءه أولاده عشاء يبكون وقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهي قالت: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا في نقطة مهمة جدا، سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتة في غاية الأهمية، إن كثرة الإشاعات ربما تجعل الناس يصدقون الإشاعة. عارف المثل اللي بيقول لك الزن على الودان أمر من السحر؟ ولذلك الإشاعة خطيرة جدا، محدش يا إخواننا يسمع أي خبر من أي مكان ويردده دون أن يتيقن صحة هذا الخبر من مصدره أو من الناقلين الصادقين، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما هد مجتمعنا والمجتمعات الأخرى وما أفسد وأكثر فيها الفساد إلا بسبب نقل الإشاعات ونقل الكلام الذي لا خطام له ونقل الكلام الذي لا رباط له ونقل الكلام الذي لا يمكن أن يصدقه عقل، لكن الناس حينما يسمعون الإشاعات يعني تذهب عقولهم وتذهل أذهانهم ولا يبقى أمامهم إلا أن يلوكوا هذا الكلام الفاسد الفاجر الذي يتنقله الناس. فسيدة عائشة بتقول لهم لو أنا قلت لكم أنا بريئة والله يعلم أني بريئة مش هتصدقوني لكثرة هذا اللغط في المجتمع، ولو قلت لكم أنا عملت حاجة والله يعلم أن أنا ما عملتش هتصدقوا. ليه؟ لكثرة هذا اللغط، وإن الناس من كثرة الزن على الودان خلاص صدقوا الموضوع. وزي ما بيقولوا في المثل او كما يقال في القاعدة: ما تكرر تقرر. ويقول لك ايه؟ التكرار يعلم الشطار والتكرار يعلم الحمار. فانا عايز اقول ان هذا التكرار اشعر السيدة عائشة مدة شهر بحاله الناس تقول هذا الكلام، اخافها واجعلها تقول ان لو قلت اني بريئة والله يعلم اني بريئة مش هتصدقوني، ولو قلت ده انا عملت حاجة غلط والله يعلم اني بريئة برضو هتصدقوا. للأسف الشديد انا مش هعمل الا كما عمل يعقوب ابو يوسف حينما جاءه ابناؤه بدم كذب على قميص اخيهم، فقال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إلى هنا نتوقف في هذه النقطة، وإن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة لنستبين كيف هو شرف السيدة عائشة وكيف هو شرف سيدنا أبو بكر الصديق وكيف هو المقام الأعظم لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى ينزل القرآن بالحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلنه في الناس، هذا الحكم الذي بين البراءة الكاملة الناصعة البيضاء النقية التي لا يشوبها شيء للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتلو هذا الحكم على أسماعكم لنتعرف على جمال هذا الحكم وكيف تبنى المجتمعات على الإيمان والأمانة والصدق، لا على الإفك والكذب والإشاعات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.